إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يبحث عن السعادة، لكن قل من يصل إلى طريق السعادة الحقيقي الحق. فلو سألت أي إنسان على وجه الأرض عن أي عمل يقوم به لقال لك أبحث عن الحياة الطيبة الكريمة السعيدة الهانئة، ولكن قل من يصل إلى هذا الطريق. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن الناس أيها الأفاضل من يتصور أو يعتقد أن السعادة الحقيقية في جمع المال حتى ولو كان ذلك من الحرام. وأنا بداية لا أريد أن أقلل من شأني ولا من قدر المال، فأنا أعلم تماما أن المال عصب الحياة، بل حتى الدعوة والدين لا يقام إلا بهذا العنصر الرئيسي المهم. لكن قد يكون المال سببا من أسباب السعادة إن جمعت من الحلال وأديت فيه حق الكبير المتعال، وقد يكون المال سببا من أسباب التعاسة والشقاء إن جمعت من الحرام ولم تتق الله تبارك وتعالى في هذا المال. قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، قال الحبيب النبي: إنما الدنيا ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال البر والخير. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمجون والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. إذن أيها الأفاضل، قد يكون المال سببا من أسباب السعادة، وقد يكون سببا من أسباب الشقاء. كلكم يتذكر قارون الذي قال الناس حين رأوه في ملكه: إنه لذو حظ عظيم. وكانت النتيجة حين تنكر لفضل الله وادعى كما يدعي الكثيرون الآن في عصرنا أنه فن الإدارة وأنها عبقرية الكمبيوتر، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. وأظن أن كثيرا منكم يتذكر قصة كريستينا أونسيس، ابنة الملياردير الشهير أونسيس، التي ورثت هذه المليارات مع زوجة أبيها وأصبحت أغنى فتاة، وتزوجت برجل أمريكي ثم طلقت، ثم تزوجت برجل فرنسي ثم طلقت، ثم تزوجت برجل روسي. فتقدمت صحفية لتقول لها: كيف تلتقي الرأسمالية بالشيوعية؟ فقالت لها في كلمات حرفية: أبحث عن السعادة. ثم تزوجت للمرة الرابعة برجل يوناني، فلما قيل لها: أنت أغنى امرأة، فهل أنت أسعد امرأة؟ قالت: لا، بل إنها أشقى امرأة. وأخيرا وجدوها جثة هامدة مقتولة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. فلا بد أن تعلم أيها الحبيب أن الرزق لا يختزل في المال فقط، لأنني أرى حالة سخط في هذه الأيام، حالة سخط على الله جل وعلا. يشتكي كثير من الخلق الخالق للمخلوق، يشتكي كثير من الناس الغنية للفقير، يشتكي كثير من الناس العزيزة للأذلاء الضعفاء. نشهد حالة من عدم الرضا وحالة من عدم السخط. أعلم أن غلاء عاما يجتاح العالم كله، لكن قل من بحث وفكر في الأسباب الحقيقية لهذه المعيشة الضنك التي يحياها كثير من الناس. يبحث الكثيرون هنا وهناك وهنالك عن أسباب بعيدة ليست حقيقية. وقد قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إلى آخر هذه الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو ابن حبان والحاكم والطبراني وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس، إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، إلا أخذوا بالسنين أي بالضيق وشدة المؤنة قلة العيش وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. نعم، اعلم أن الرزق لا يختزل في المال. قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فإسلامك رزق، بل هو أعظم رزق من الله به عليه. والتوحيد رزق، والعلم رزق، وما أنت فيه الآن رزق، وزوجتك الطيبة رزق، وولدك رزق، وحبك للنبي وآل بيته رزق، وحبك للصحابة رزق، إلى غير ذلك. والمال رزق من هذه الأرزاق، فالمال قد يكون سبب من أسباب سعادتك إن جمعت من الحلال وأديت حق الكبير المتعال، وعلمت يقينا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. لا نقلل من قدر عملك ولا من قدر بحثك عن الرزق، بل إن استطعت أن تجمع الملايين فافعل، لا إثم عليك ولا حرج، بشرط أن تجمع من الحلال الطيب، وأن تؤدي حق الله جل وعلا في هذا المال. والبعض يتصور أن السعادة في الوصول إلى الجاه أو الكرسي أو المركز أو السلطان أو الشهرة، وكل هذا قد يحقق السعادة إن كان بالحق وليس بالباطل. أما إن كان الوصول إلى الشهرة بالباطل، إن كان الوصول إلى المركز بالباطل أو بالرشاوة أو بالخيانة أو بالكذب، فكل هذا لا يحصل الإنسان به السعادة. فتعال معي، فأنا لا أريد أن أركز في هذا الشطر من الموضوع، وإنما أضع يدك مع يدي، وأضع قدمك مع قدمي، وأضع قدمي مع قدمك، لنسلك الخطوات العملية الحقيقية للوصول إلى السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وأول خطوة أيها الأفاضل على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، يا من تبحث عن السعادة والحياة الكريمة الطيبة، أول خطوة أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا، وأن تعمل صالحا يرضيه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بدون تحقيق الإيمان لن تشعر بالرضا، ولن تشعر بالغنى، ولن تشعر بالسعادة. وإنما الخطوة العملية الأولى أن تحقق الإيمان بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقدم الله العمل الصالح على الإيمان ليلفت الأنظار إلى أهمية العمل الصالح للدين أو للدنيا، مع أنه لا يصح الإيمان بدون العمل، فالعمل من الإيمان. أقصد عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. الإيمان ركن، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل، قول بلسانك واعتقاد وعمل بقلبك وعمل بجوارحك. لابد أن تحقق الإيمان بالله لتشعر بالأنس، لتشعر بالراحة، لتشعر بالسعادة، لتشعر بالرضا. والله الذي لا إله غيره، قد تمتلك الأموال بل الملايين بل المليارات، فإن لم تشعر بالأنس مع الله جل وعلا ستعيش فقيرا وتموت فقيرا. يتصور كثير من أحبابنا وشبابنا أن السعادة الحقيقية عند من حصلوا المال، وهم قد ابتعدوا عن الكبير المتعال. أبدا، هذا في الظاهر لك. أما إن كنت تصدق ربك فاسمع قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سيتحول المال إلى ضنك، وستصير الزوجة ضنكا، والمنصب ضنكا، والمال ضنكا. كل نعيم بين يدي من أعرض عن الله سيتحول إلى ضنك وشقاء. لقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن رجلا أمريكيا يمتلك المليارات، ملياردير وليس مليونيرا، دخل علي وأنا ألقي محاضرة في إحدى المراكز الإسلامية في لوس أنجلوس بأمريكا، وقاطعني أخ سوري مع هذا الأمريكي، وقال: نريد أن يعلن هذا الرجل الشهادة على يدي. فقلت: تقدم. وجلس الأمريكي إلى جواري، قلت قبل أن تنطق الشهادة: ما الذي جاء بك إلينا وأنت ترى حال المسلمين لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ فقال لي بأنه ملياردير يمتلك الأساطيل والطيارات والشركات والأموال، وما من بلد اشتاق أن يذهب إليه إلا وذهب إليه، وما من شيء اشتهاه من طعام أو نساء إلا وفعله. يقول: ومع ذلك سئم الحياة، حاول الانتحار أكثر من مرة ولم يقدر الله عز وجل له ذلك. أنا ذهبت إلى بيت الرجل، والله ما رأت عيني، مع أنني ذهبت هنا وهناك وهنالك، يعيش في قصر على المحيط وهنالك جانب منه كأنه في الماء، ومع ذلك يقول بأنه سائم الحياة. لماذا؟ لأن الإنسان بدن وروح، إن أعطيت البدن ما يشتهيه تبقى الروح في أعماقه تصرخ، تريد هي الأخرى غذاءها ودواءها، وغذاؤها ودواؤها في الإيمان بالله ومعرفة ربها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل حينما قص علي سبب إسلامي أنه دخل اليوم على شركة من شركات، فوجد هذا الأخ السوري الفاضل جزاه الله خيرا يتوضأ، وقد وضع قدمه في حوض الماء الذي يغسل فيه وجهه، فصرخ فيه الأمريكي وقال: ما هذا الأدب، كيف تضع قدمك هنا في الحوض الذي أغسل فيه وجهي؟ فقال له: إنه يتوضأ وإنه يغسل قدمه كل يوم 5 مرات أو يزيد. قال: ولما؟ قال: للصلاة. قال: ما الصلاة؟ فأخبره. قال: لمن تصلي؟ قال: لله. قال: من الله؟ فأخبره. قال: ما دخلت عليك قط فوجدتك سكرانا؟ قال: أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر. قال: ما دخلت عليك قط فوجدتك حزينا؟ قال: الحمد لله، علمني نبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالسعادة والراحة التي تشعر بها؟ قال: نعم إن صدقت. قال: أنا صادق، دلني، أريد أن أحيا حياة هنيئة سعيدة. قال: اغتسل. فاغتسل وأتى به، ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب. فقلت له: ردد خلفي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرددها وهو يبكي، وشعرت يومها بثقل الشهادة. كان الرجل ينطق كل حرف على حدة كأنما ينقل صخرة من جبل لآخر، فلما نطق الشهادتين بكى وارتج جسده، فقام الإخوة ليسكتوه، قلت: اجلسوا واتركوه. فلما كف عن البكاء قلت: أسألك أنا، لماذا بكيت؟ قال: لا، أسألك أنا أولا، دلني. قلت: سل. قال: ما السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن؟ قلت: ما هو؟ قال: أشعر الآن براحة وانشراح وسعادة في صدري ما ذقت طعمها قبل النطق بها. قلت: إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام. يا فقير، يا من تتصور أن الله ما أنعم عليك وأنت موحد لله جل وعلا، اعلم بأن الله قد رزقك أعظم نعمة وتفضل عليك بأجل منه. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله لو لم يمتن ربك عليك إلا بنعمة التوحيد والإيمان والاتباع فقد أنعم عليك بأشرف وأطهر وأكبر وأجل نعمة. ما قيمة حياة نهايتها النار؟ ما قيمة نعيم نهايته الجحيم؟ لا قيمة له. هب لو أنه قيل لك: ها هو الطعام أمام عينيك وبين يديك، وها هي الملايين أمام عينيك وبين يديك، وها هي فتاة حسناء أمام عينيك وبين يديك، استمتع بكل هذا، وبعد شهر واحد سنلقي بك في نار مشتعلة متأججة، والله لن تستمتع بشيء. قال ربنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال ربنا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فعلق قلبك بالله جل وعلا، وحقق الإيمان بالله جل وعلا، واعمل صالحا يرضاه ربك تبارك وتعالى. فالعمل الصالح قرين الإيمان، قرين الإيمان تنجو به في الدنيا والآخرة. فما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، إلا بسبب. فالجنة لن تدخلها إلا بالعمل. ولا تعارض بين قوله تعالى تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. لا تعارض بين هذا وذاك، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. كيف الجمع؟ الباء في الآية هي باء السببية، والباء في الحديث هي باء العوض. الباء في الآية هي باء السببية أي بسبب العمل، والباء في الحديث هي باء العوض أي كل عملك وإن سجدت ولم ترفع رأسك لا يمكن أبدا أن تتصور أن هذا ثمن موضع صوت لك في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. الإيمان بالله والعمل الصالح، ثم الاستقامة على منهج الله وعلى طريق رسول الله. قال جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقم على منهج الله واعلم بأن الدنيا والآخرة بيد الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس من كانت الدنيا همه، من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. بل ومن أجمل ما قرأت من الأحاديث القدسية قال رب البرية سبحانه وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك وأسد فقرك، وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك رزقا وأسد فقرك. يا ابن آدم لا تباعد مني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وليس معنى ذلك أن تعكف في المسجد للعبادة، هذا مفهوم قاصر للعبادة. فالعبادة تسع الحياة كلها بشرط أن يكون العمل خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فحياة المسلم بهذين الشرطين كلها عبادة. استقم على منهج الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حقق الإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. لابد أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تعلم أن كل شيء في الكون بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فرزقك مقدر، وأجلك مقدر، وسعادتك وشقاوتك وأجلك إلى غير ذلك. فلا بد أن ترضى بما قسم الله لك وبما أعطاه الله لك. والرضا أن ترضى بما قسمه الله وأعطاه، وأن ترضى بما قدره الله عليك وقضاه، وأن ترضى بالله عن كل ما سواه. قيل ليحيى بن معاذ كيف يحقق العبد مقام الرضا؟ قال إذا أقام العبد نفسه مع ربه على أربعة أصول. أن يقول العبد للرب يا رب إن أعطيتني قبلت، قبلت، وإن منعتني رضيت، رضيت، وإن دعوتني أجبت، وإن تركتني عبدت. أنا ملازم لباب العبودية لن أفارقه، إن أعطيتني وإن منعتني. واعلم بأن عطاء الله ومنع الله لحكمة. يا أخي أنت إن أعطيت ولدك تزعم أنك حكيم في عطائك، وإن منعت ولدك تزعم أنك حكيم في منعك عن ولدك. إن قلت لك لما منحت هذا الولد هذا المال تقول لأنه كذا وكذا وكذا، إذن أنت تعطيه لحكمة. ولما عاقبت هذا الولد الثاني؟ لأنه كذا وكذا وكذا، فأنا أعاقبه لحكمة. أمر عجب، أنسب لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي، وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة في عطائه وفي منعه. الله حكيم عليم خبير جل وعلا، فارض بما قسم الله لك. ووالله الذي لا إله غيره، لو رضيت بالله كفاك، ولو رضيت بالله أغناك، ولو توكلت عليه أسعدك في دنياك وفي أخراك. يا أخي جربت كل شيء، هيا أقبل على الله بقلبك وكيانك، امتثل أمره واجتنب نهيه وقف عند حده، واعلم بأنه من اتقاه وقاه، من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه وأغناه وأسعده في دنياه وفي أخراه. والله لو سألت هذا الجمع الكريم المبارك الآن بين يديه، وقلت لكل أخ فاضل ولكل أخت فاضلة، فلتذكر موقفا واحدا توكلت فيه على الله، ورضيت فيه بالله، ووثقت فيه بالله، فأعطاك وأغناك وكفاك عن كل الخلق، والله لذكر كل واحد منا أكثر من موقف. ومن أجمل ما سمعت في حياتي من والد من آبائنا الأفاضل في محافظة دمياط بمصر، هذا الرجل رجل ثري غني، أصيب في حادث بحالة شلل نصفي لا يستطيع أن يتحرك، سافر إلى لندن وإلى أمريكا وإلى باريس ولم يقدر الله له الشفاء، وبحث عن الدواء في مصر ولم يقدر الله له الشفاء. يقسم لي هو بلسانه بالله، يقول: والله يا شيخ محمد، أجلس أمام التلفاز يوما وأرى بيت الله الحرام وأرى الطائفين وأرى المعتمرين. قال: فبكيت ونظرت إلى أولادي وقلت: يا أولاد. قالوا: نعم. قال: أنا عاوز أروح عند الملك في بيته وأدعوه هنالك. هكذا بلغته البسيطة العادية: أريد أن أذهب إلى الملك، أي يريد أن يذهب إلى العمرة في بيت الله جل وعلا ليسأل الله هنالك. وعنده من اليقين أنه إن ذهب إلى الملك في بيته لن يرده ولن يخذله. قالوا: لا نستطيع. قال: مالي، أستأجر طائرة خاصة، أريد أن أذهب إلى العمرة. فحملوه إلى العمرة، يقول: والله أجلسوني على الكرسي وأدخلوني إلى صحن الطواف وأجلسوني في مكان، قلت: اتركوني واذهبوا. قال: والله مرت ساعتان لم أناجي الله جل وعلا إلا بكلمات واحدة، واسمحوا لي أن أعبر عنها باللهجة المصرية، يقول: قلت: والله من طالع، يعني لن أخرج، يعني والله من طالع من بيتك إلا على المقابر أو على رجلي، لن أخرج إلا على قدمي أو على المقابر. يقول: وظللت أصرخ وأصرخ وأصرخ وأبكي ولا أزيد على هذه الكلمات، فأخذتني سنة من النوم من شدة الصداع. يقسم لي بالله: والله يا شيخ محمد، في هذه الإغفاءة سمعت هاتفا ينادي علي في أذني وأنا في النوم ويقول لي: قوم امشي، قوم امشي. قال ثلاثا: قوم امشي. قال: فاستيقظت وقمت فقمت ومشيت نحو الكعبة فمشيت، فتذكرت بعد خطوات أنني مشلول، فقلت: يا ملك يا ملك، والله ما خاب من لجأ إليك قط، إلجأ إليه بصدق، إلجأ إليه بيقين، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك رباه. ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك رباه، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخط، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إلجأ إليه سبحانه، هذه السعادة، والله هذه هي السعادة وهي الكرامة أن تعتصم بالله وأن تفوض أمرك إلى الله وأن ترضى عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وبالرضا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.